ริงครับฮาซิมินัลมุชริกีนะรีดอัจบิลอินคาร์ลิมินัลลอฮ์هذا قد يقول قائل فعجب ما أضيف العجب لأحد هذا الآية هذه الآية فأعجبت ويسخرون طيب هذا عجب إنكار قوله إذا رأوا آية يستسخرون ما المراد بالآية أما حضرتك لا ما المراد بالآية هو إن يروا آية وإذا رأوا آية فقط لكن المراد آية واحدة والآية أي آية طيب ما دليلك على أن المراد أي آية نعم الأخ نكرة في سياق الشرط والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم وأما قول مالك كانشقاق القمر فهذا للتمثيل فقط قال يستسخرون يا خالد ولم يقل يسخرون شاكر نعم يعني سخرية مع تكبر وتعلم طيب هل هناك قاعدة عند النحويين تفيد مثل هذا الكلام الذي قلت أي أنه إذا زاد المبنى يزيد المعنى ها؟ طيب علينا ها؟ علينا قلنا الشجرة والشجرة زاد المبنى غالبا قلنا أنه غالبا طيب يقول أو آباء نعم وقالوا إن هذا إلا سحر مبين إن يعيد يعني أنها نافية أين خبر هذا مبين نعم سحر أما مبين فهي صفة لسحر طيب هذا النوع من الاستثناء يسميه النحويون دلمنان ماذا يسميه النحويون هذا النوع من الاستثناء هنا آخر واحد لا فهد لا محمد نعم يسمى استثناء مفرقا لأن ما بعد إلا يتطلبه العامل الذي قبلها فإذا كان ما بعد إلا يتطلبه العامل الذي قبلها سمي استثناء مفرغا تقول ما قام إلا زيد وما أكرمت إلا المجتهد وما مررت إلا بعلي فكل فإذا كان الذي قبل إلا يتطلب ما بعدها سمي استثناء مفرغا طيب لا مبين بمعنى بندر بين ظاهر طيب ما هو فعلها مبين فعلها الماضي ها بانا أبانا ها؟ طيب وإذا قلت بين ما فعلها لا الماضي بانا كيف تقول مبين الذي فعله أبانا بمعنى بين الذي فعله بانا لا بين اسمك إيه لكن هل الثلاثية بمعنى الرباعي؟ تقول أكرم وكرم بينهما فرق، أخرج وخرج بينهما فرق. لا عليه كثير يمر علينا، لأن أبانا تأتي لازما ومتعديا. ألم نقل ذلك لكم؟ كثيرا ما نقول أبانا تأتي لازمة ومتعدية. إذا كانت لازمة فهي بمعنى بانا، تقول أبانا الصبح أي بان وظهر، وتقول أبانا الحق أي أظهر. استمر علينا كثيرا بأن أبانا تستعمل لازما ومتعديا، وإذا استعمل لازما صار بمعنى بانا، وإذا استعمل متعديا صار بمعنى أظهر. طيب قوله تعالى أإذا كنا عظاما ورفاتا أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، ما المراد بهذا الاستفهام؟ غانم الاستبعاد والإنكار، يعني أننا ننكر ونستبعد أننا نبعث إذا كنا عظاما ورفاتا. في قوله أإذا كنا عدة قراءات، الأخ ما حرام أحمد أولا التحقيق، تحقيق الهمزتين، تقول أإذا، ثانيا تسهيل الثاني فتقول، ثالثا فالألف في التحقيق فتقول إيش أإذا، رابعا فتقول طيب. هو المؤلف ذكر أربع قراءات. طيب يقول قوله أو آباؤنا الأولون يعنيان، فيها قراءتان أيضا، طيب أعربها على الوجهين. أو أباؤنا هي عاطفة على إيش؟ على إيش؟ لا على أن، يعني على الهمزة والنون محل إن وصل كذا. طيب وجه آخر، لا لا بالعطف، عطفنا لإيش؟ اللي هو نعم زين. طيب الضمير المستتر إذا وقف عليه فلا بد من ضمير منفصل، الضمير المستتر أو المتصل إذا وقف عليه فلا بد من الضمير من الفصل بالضمير المنفصل. شو الأخ؟ الأخ هنا ما عندك؟ نعم فهد. بالضمير أو بأي فصل؟ وهنا همز تمام. طيب ناخذ الفوائد الآن. قال الله عز وجل بل عجبت ويسخرون، أو بل عجبت ويسخرون، ها فسرتهم عجيب الله. قال الله تعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من غير لازم. في هذه الآية فوائد، أولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدى هؤلاء المكذبين بالاستفتاء، أهم أشد خلقا أم من خلق؟ ومن فوائده أيضا أنه ينبغي في المجادلة أن يؤتى بما يقر به الخصم ليكون حجة عليه، لأنهم هم سيقرون بأن من خلق الله أشد خلقا منه، فإذا أقروا بذلك قامت عليهم الحجة. ومن فوائد الآية الكريمة عظمة الله سبحانه وتعالى بعظمة خلق، لأن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق. ولهذا إذا شاهدنا قصرا جيدا في بنائه وهندسته عرفنا أن الذي بنيه كان جيدا ماهرا، والعكس بالعكس. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى خلق بني آدم أو إلى أصل خلقهم بأنهم خلقوا من طين لازد يلصق باليد، مهين، لقوله إنا خلقناهم من طين لازد. ومن فوائدها بيان قدرة الله سبحانه وتعالى حيث خلق هذا الإنسان الخصيم المبين من هذا الطين، من طين الناس. ومن فوائدها الإشارة إلى إمكان البعث وأن الله قادر عليه، وجهه أن القادر على هذه المخلوقات التي هي أشد خلقا منهم وعلى خلق الطين قادر على إيش؟ على إعادته، إن خلقناهم من طين لازم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الخلق لله في قوله أمن خلقنا وفي قوله إنا خلقنا. ومن فوائدها أيضا تفاوت الخلق في العظم لقوله فسدتهم أهم أشد خلقا أمن خلقنا، فتكون المخلوقات متفاوتة في عظمها ودلالتها على قدرة الله، لأن ما كان أعظم كان أدل على القدرة. ويتفرع على هذه القاعدة أنه كما تتفاضل الآيات الكونية كذلك تتفاضل الآيات الشرعية. ولهذا كان أعظم سورة من كتاب الله سورة الفاتحة، وأعظم آية آية الكرسي، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فالآيات الكونية تتفاضل، بعضها أدل على القدرة من بعض، وكلها تدل على القدرة، حتى في بعض أهم شيء يدل على قدرة الله. وكذلك الآيات الشرعية. طيب، وقال تعالى بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون إلى آخر. في هذه الآيات من الفوائد أولا إثبات العجب لله عز وجل على قراءة ضم الكاء، وهو من صفات الله الفعلية لأنه يتعلق بمشيئته، وكل شيء يتعلق بمشيئته فهو من الصفات الفعلية عند أهل العلم. طيب، فإذا قال قائل ما الذي يعلمنا أنه يتعلق بمشيئته؟ فالجواب أن كل صفة علقت على سبب فهي من الصفات الفعلية، لأن الأسباب حادثة وما ترتب على الحادث فإنه حادث. وعلى هذا فنقول الرضا من الصفات الفعلية لأن له سببا، والغضب والكراهة والسخط وما أشبهها كذا. طيب، وعرفنا طريق أهل السنة وجماعة مثل هذه الصفة، وأنه إثباتها لله على الوجه اللائق به لا على وجه القصور والنقص. ومن فوائدها أيضا، من فوائدها علو منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم على قراءة الفتح، حيث اعتبر الله عز وجل تعجبه تعجبا ينوه عنه في قوله بل عجبت. ومعلوم أن الذي ينوه عن أحواله عظيم عند من نوه عنه، بخلاف من لا يقبه له ولا يهتم به. ولهذا في أوساط الناس إذا غضب الملك ليس كغضب سائر الناس، تجد مثلا يقال تحدث الملك فغضب، لكن لو يأتي واحد من السواقة من عامة الناس لو تفتر عينه من الغضب نعم ما تحدث الناس عنه. نعم، فإذا تحدث الله عز وجل عن عجب الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على عظم على علو منزلته عند الله وعلى عظم شأنه صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآيات الكريمة أن هؤلاء القوم الذين أنكروا الباطل زادوا في طغيانهم فصاروا يسخرون من أهل الحق، الذين أنكروا الحق زادوا في طغيانهم، نعم زادوا في طغيانهم حتى صاروا يسخرون من الحق وأهل الحق. ولهذا قال تعالى ويسخرون، يعني ما أتعدت بك من أحوالهم هم يسخرون مما جئت به ويسخرون بك. وهذه عادة أعداء الرسل، يسخرون من الرسل ومما جاءوا به ومما يفعلونه أيضا. قال الله تعالى عن نوح ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يفيه عذاب مقيم ويحل عليه عذاب مقيم. من هذه الفائدة نأخذ فائدة أخرى، وهو أنه يجب على الدعاة إلى الحق أن يصبروا على ما ينالهم من الناس من السخرية، لأن أعداء الرسل أكثر من أولياء الرسل. كم أعداء الرسل من بني آدم؟ 999,000، فهم أكثر من أولياء الرسل. فالدعاة إلى الحق يجب عليهم الصبر إذا سمعوا من يسخر بهم، سواء كان هؤلاء الساخرون من الكفار أو من أولياء الكفار، لأنه يوجد من المؤمنين، بل بالأصح يوجد من المسلمين من هو من أولياء الكافرين. فالواجب على الدعاة أن يصبروا، لأن الرسل الذين هم أهل الحق وقادة الحق وأئمة الحق قد سخر الناس منهم، فكيف بك أنت؟ فالواجب عليك أن تصبر، الواجب على كل داعية أن يصبر على ما حصل له من السخرية، وليعلم أن العاقبة للمتقين. ومن فوائد الآية الكريمة عتو هؤلاء المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكونهم إذا ذكروا لا يذكرون ولا يتعظون، وذلك لقسوة قلوبهم وعتوهم نسأل الله العافية، عكس المؤمنين الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ومن فوائدها أيضا أن هؤلاء المكذبين إذا رأوا الآية الدالة على صدق الرسل ازدادوا سخرية وترقوا، وإذا رأوا آية يستسخرون، وهذا فوق السخرية السابقة اللي قال ويسخرون. بل هؤلاء إذا رأوا آية، وكان المفروض أنهم إذا رأوا الآيات أن يستسلموا، ولكنهم على العكس من ذلك، إذا رأوا الآية يستسخرون. والعجب من قوم النبي عليه الصلاة والسلام الذين كذبوا أنهم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. العتو والعياذ بالله. كان الذي ينبغي أن يقولوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فاهدنا إليه ووفقنا له. أما أن يقول هكذا فهذا أكبر دليل على أنه والعياذ بالله طاغون معتدون. ومن فوائد الآية الكريمة أن المعادين للرسل يصفون ما جاءوا به بالصفات القبيحة تنفيرا للناس منه، وخير من قوله وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. إن هذا أي الآية التي رأوا أو ما جاءت به الرسل إلا سحر مبين، وهم في ذلك كاذبون يعلمون أنه ليس بالسحر، لكن قالوا هذا تنفيرا للناس عن طريق الرسل. طيب، وهل ورثت هذه المقالة؟ الجواب نعم ورثت. هذه المقالة ورثت من أول من جاء من الرسل إلى عصرنا هذا وإلى يوم القيامة. قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل أعداء الرسل يقول هذا ساحر أو مجنون. هذه الكلمة، وأريد جنس هذه الكلمة لا نوعها، ورث، فصار أهل الباطل الآن يلقبون أهل الحق بألقاب السوء. انظر مثلا إلى أهل التعطيل، ماذا يلقبون به أهل الإثبات؟ يقول حشوية، يقولهم حشوية، مجسمة، مشبهة، وما أشبه ذلك. لا، فهم يقولون مثل هذا الكلام من أجل أن ينفر الناس عن طريق الحق. كذلك أيضا أعداء أهل الحق يقول هؤلاء رجعيون، هؤلاء متحجرون، هؤلاء متشددون، هؤلاء متزمتون، هؤلاء متنطعون، إلى غير ذلك من الألفاظ. لكن أهل الحق الذين هم أهله لا يزدادون بهذه الألقاب إلا قوة وثباتا على ما هم عليه، لأنهم يعلمون أنهم منصورون بنصر الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأنا كررت عليكم كثيرا بأن انتصار الإنسان ليس انتصار شخصه فقط، قد ينصر الإنسان في حياته ويتبين له النصر، وقد ينصر بعد مماته. بماذا ينصر بعد مماته؟ ينصر بعد مماته بنصر ما قاله من الحق، ويكون كل من عمل بالحق الذي جاء به أو الذي بينه يكون له مثل أجره، وهذا انتصار. كل إنسان يحب أن ينتصر الحق الذي بينه للناس في حياته أو بعد مماته. طيب، يقول عز وجل: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. في هذه الآيات، في هاتين الآيتين، دليل على قوة إنكار هؤلاء المكذبين للبعث. كيف ذلك؟ لأنهم أتوا به بصيغة الاستفهام المؤكد بإن، أإن، وهذا كقول أخوة يوسف له: أإنك لأنت يوسف، يعني أتؤكد أنك يوسف. فهؤلاء قالوا: أيؤكد لنا أننا مبعوثون؟ وإذا دخلت همسة الاستفهام على هذا دل على أنهم يؤكدون إنكارهم بالبعث أو للبعث. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المكذبين يأتون بالشبه، لأنهم يقولون: أو آباؤنا الأولون، يعني أو يبعث أيضا آباؤنا الأولون. وهذا لقوة إنكارهم، لأنهم كما قال الله عنهم في سورة الجاثية: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتنا بآبائنا إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وهل الذين قالوا إنكم تبعثون قالوا إن البعث يكون في الدنيا حتى تقولوا ائتوا بآبائنا؟ نعم، لو قالت الرسل إنكم تبعثون في الدنيا أو إن آباءكم يبعثون في الدنيا صح أن يقولوا إيش؟ ائتوا بآبائنا. لكن الرسل يقولون إن البعث لهم ولآبائهم يكون يوم القيامة، فهذه الشبهة التي أوردوها لا تزيد عند الناس إلا سفها إلى سفهم، يعني لا تزيدهم إلا سفها إلى سفهم. انتبه، حجتهم التي ادعوها قالوا إنكم تقولون إن آباءنا يبعثون، هاتوا ابعثوهم، هل هذه حجة؟ ها؟ لا. ليش؟ لأن الرسل ما قالوا إن آباءكم يبعثون الآن في الدنيا حتى تتحدوا بقولكم ائتوا بآبائي، إنما قالوا يبعثون متى؟ يوم القيامة. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فهم يقولون أو آباؤنا الأولون ليتوصلوا إلى الحجة الداهرة، فيقول الناس إن هؤلاء يقولون إن الناس يبعثون نحن وآباؤنا، خلوهم يجيبون آباءنا، دعوهم يأتون بآبائنا. والجواب على هذه الشبهة واضح جدا، هو إيش؟ أن الرسل لم يقولوا إن آباءهم يبعثون الآن، وإنما يقول البعث يوم القيامة، وحينئذ تبطل حجتهم وينادون على أنفسهم بالسفة والعدوان، فإنهم ألزموا الرسل ما لم يلتزموه ولم يقولوا به. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الجد يسمى أبا، أن الجد يسمى أبا، لأنه قالوا أو أباؤنا الأولون، وأباؤهم الأولون أجداد سابقون، فالجد يسمى أبا. ويتفرع على ذلك مسألة فرضية، وهي أن الجد يسقط الإخوة أشقاء كانوا أم لأب أم لأم، وإسقاط الجد للإخوة من الأم بالإجماع. وأما الإخوة الأشقاء أو لأب ففي إرثهم معه خلاف، والصحيح بلا شك أنهم لا يرثون مع الجد، وأنه لو هلك هالك عن أبي 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 أب الجد السادس وأنا أخ شقيق فلا شيء للأخ الشقيق، لأن الجد إيش؟ لأن الجد أب، والأب يحجب الإخوة، ولأن هذا الابن النازل بعض من الجد السابق بخلاف الأخ فليس بعضا منه. ومعلوم أن الأصل الذي هذا فرعه أولى بالميراث من شخص ليس أصلا له ولا فرعا له، وهذه مسألة تحقق إن شاء الله في الفرائض.
قل لو كان الله أنتم ذاكرون ما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهتدوهم إلى صراط الجحيم
فاهتدوهم
وقفوهم وقفوهم إنهم المسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وقالوا أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. وهذا الاستفهام أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يجيب عنه بقوله قل نعم. نعم يعني تبعثون، ونعم حرف جواب. نعم حرف جواب يجاب به الإثبات للتصديق، ويجاب به النفي كذلك للتصديق، فهو حرف جواب للتصديق سواء كان الكلام نفيا أم إثباتا. فإذا قلت أقام زيد تقول نعم لتصديقه، وتقول لا لتكذيبه يعني نفي يعني. وأما بلى فهي حرف جواب يجاب بها النفي فقط لتصديقه ولا لتكذيبه؟ لا لتصديق. فيقول ألم يقل زيد؟ فالجواب بلى. ويجاب النفي بنعم. نعم ألم يقل زيد؟ فالجواب نعم لم يقل. ترى الظاهر أخطأنا. يجاب بها النفي، قلنا إن نعم يجاب بها النفي والإثبات للتصديق، يعني لإثبات ما بعد الهمزة، همزة الاستفهام. أقام زيد؟ طيب ألم يقم زيد؟ نعم يعني لم يقم. بلى يجاب بها النفي فقط ولا تأتي في الإثبات، يجاب بها النفي فقط ولا تأتي في الإثبات، ولكن لتكذيبه وهو تصديقه. فإذا قلت ألم يقم زيد؟ فالجواب بلى يعني قد قام. ألم يقم زيد؟ فالجواب بلى يعني قد قام. وكلمة قد قام تنافي لم يقم، فهي تكذيب في الواقع. أما لا فهي حرف جواب في الإثبات فقط، لتكذيبه ولا لتصديقه؟ لتكذيبه. فكانت نعم الخلاصة أن نعم يجاب بها للتصديق سواء كان نفيا أو إثباتا. فإذا قلت أقام زيد وأجبت نعم فهذا لتصديق القيام يعني أنه قد قام. وإذا قلت ألم يقم زيد فأجبت نعم يعني لم يقم فصدقت النفي. بلى لا يجاب بها في الإثبات، وإنما يجاب بها في النفي لإيش؟ لتكذيبه. فإذا قلت ألم يقم زيد فالجواب بلى يعني قد قام، خلافا لما نفيت. وأما لا فلا يجاب بها إلا في الإثبات لتكذيبه أي لم يقم. أقام زيد فقلت لا يعني لم يقم. فهذه أحرف الجواب الثلاثة، أيها أعم؟ نعم لأنها تكون في الإثبات وتكون في النفي. وأما بلى ولا فكل واحد منهما مختصة بشيء، بلى في النفي ولا في الإثبات. نشوف الآن الآية الكريمة. قل نعم هذه للتصديق، يعني نعم تبعثون، ولهذا قدر المؤلف ذلك في قوله تبعثون، يعني أنكم ستبعثون
يوم القيامة بعد أن كنتم ترابا وعظاما، ولكنكم لا تبعثون كما أنتم عليه في الدنيا في عزة وترف، بل وأنتم داخلون صاغرون. والجملة هنا حال، الجملة حال من فاعل الفعل المحذوف المستفاد من الجواب أو من نائب الفعل، نائب الفاعل، نعم من نائب الفاعل في الفعل المقدر بعد الجواب. نعم تبعثون وأنتم داخلون، والدخول بمعنى الصغار والذل، يعني أنهم يبعثون يوم القيامة على وجه الصغار لا على ما كانوا عليه في الدنيا، كما قال الله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، بعد أن كان واحد منهم في الدنيا يقلب مقلتيه كما شاء، فهم في الآخرة ينظرون من طرف خفي مملوء بالخجل والخزي والعار والعياذ بالله. تبعثون وأنتم داخلون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، يعني إذا كان الأمر كذلك أنهم يبعثون، فهل يحتاج الأمر إلى علاج وإلى مدة؟ الجواب لا، فإنما هي أي زجرتهم للبعث زجرة واحدة، هذا هو الأصح في مرجع الضمير. ولهذا قال المؤلف: ضمير مبهم يفسره زجرة، فيكون هي ضمير مرجعه مستفاد من الخبر، أي فإنما الزجرة لبعثهم زجرة واحدة. طيب، وهذا الذي قدره المؤلف لمرجع الضمير هو الصواب، فيكون مرجع الضمير الآن هو الخبر. وقال بعضهم: فإنما هي أي البعثة التي يبعثونها، أي ما بعثتهم إلا زجرة واحدة، أي بزجرة واحدة، ولكن ما قدره المؤلف أولى. فإنما هي زجرة واحدة، قال المؤلف، أي صيحة يزجرون بها، فيقال اخرجوا، يعني من القبور. إذا قل اخرجوا من القبور خرجوا خروج رجل واحد لا يتخلف منهم أحد. وهل يخرجون ببطء؟ الجواب لا، لقوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فالمسألة لا تحتاج إلى تكرار، لا تكرار طلب الخروج ولا إلى مهلة في زمان، بل بمجرد ما يقال اخرجوا فإذا هم قيام ينظرون، وهذا من تمام قدرة الرب عز وجل. فإنما هي زجرة واحدة، أي صيحة واحدة يجرون بها، فإذا هم أي الخلائق أحياء ينظرون ما يفعل بهم. ألف حرف عطف، وإذا فجائية، أي ففي الحال مفاجأة هم ينظرون. وإذا الفجائية اختلف النحويون فيها هل هي حرف فلا محل لها من الإعراب أو هي ظرف، ونحن لا يهمنا أن نقدرها حرفا أو ظرفا، المهم أن نعرف المعنى، وهي أنها تدل على المفاجأة، يعني يأتي بسرعة. وقوله فإذا هم ينظرون يدل على أنهم بمجرد ما يخرجون يكونون أحياء يشعرون، وليس كالطفل الذي يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا. فالناس في الدنيا يخرجون من بطن أمهاتهم لا يعلمون شيئا، ولكن بعد إذن يجعل الله لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، سمعا يسمعون به ويعرفون، وإلا فالسمع موجود منذ خلق، وبصرا كذلك يبصرون به ويعرفون. ولهذا تجد الصبي أول ما يولد لا يلتفت إلى شيء، تمر من عنده باللمبة من أسطع ما يكون من اللمبات ولا يدري، ثم شيئا فشيئا يبدأ يعرف الألوان إذا اختلفت عليه ويتابع النظر. ولكن الذين يبعثون من القبور لا ينتظر بهم هكذا، أي لا تم أسماؤهم وأبصارهم وأفئدتهم شيئا فشيئا، ولكن بمجرد ما يأخذون فإذا هم ينظرون. قال المؤلف: فإذا هم أي الخلائق أحياء ينظرون ما يفعل بهم. فإذا قال قائل المؤلف قال أي الخلائق، مع أن سياق الآيات يقتضي أن المراد بذلك هؤلاء المبعوث، هؤلاء المنكرون، فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لمبعوثون أو آباء الأولون. فإذا أخذنا بالسياق قلنا إن الضمير يرجع إلى هؤلاء وآبائهم، وإذا نظرنا إلى الواقع قلنا إن الضمير يرجع إلى جميع الخلائق، والواقع أن جميع الخلائق تخرج بهذه الصيحة فإذا هم ينظرون. وأفاد المؤلف بقوله ما يفعل بهم، أفادنا أن النظر هنا نظر العين وليس بمعنى الانتظار، وليس بمعنى الانتظار، مع أن الآية تحتمل أن يكون المعنى النظر بالعين، أو أن يكون المعنى النظر بالعين، وأن يكون المعنى الانتظار. والنظر يأتي بمعنى الانتظار كما في قوله تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، ينظرون بمعنى ينتظرون. فإذا هم ينظرون، وقالوا أي الكفار جاء للتنبيه: ويلنا هلاكنا، وهو مصدر لا فعل له من لفظه، وتقول لهم الملائكة: هذا يوم الدين. طيب، وقالوا أتى بالفعل الماضي مع أن القول مستقبل لتحقق وقوعه، وهذا كثير في اللغة العربية والقرآن الكريم أن يعبر عن المستقبل بالماضي. عندك يا أحمد ولا وراك؟ جدا يعبر عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه، ومثال قوله تعالى: أتى أمر الله، فإن أمر الله لم يأتي، بدليل قوله: فلا تستعجلوه. لكن أتى هنا بمعنى يأتي، وعبر عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه. فقوله عز وجل هنا: وقالوا، يعني ويقولون، ويقولون، لكنه عبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه. وقوله أي الكفار هو صادق في ذلك، ولو أنه قال وقالوا أي المنكرون للبعث الذين قالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أننا لمبعوثون أو آباء الأولين لكان أدق في التفسير، لأن الكافر أعم من المنكر للبعث، أليس كذلك؟ ها؟ قد يكفر بغير إنكار البعث. لكن مثل فيها شيء من التسامح في التعبير. وقوله يا ويلنا هذا يوم الدين، قال المؤلف إن يا للتنبيه، وأن ويل مصدر لفعل محذوف مقدر من معناه لا من لفظه. ولكن يحتمل أن يكون يا أن تكون يا حرف نداء، وأنهم نادوا الويل كأنهم قالوا يا ويل نحضر فهذا أوانك. والويل معناه هنا شدة التحسر، شدة التحسر والعذاب أيضا. قال الله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين، أي حسرة وعذاب. فهنا يا ويلنا أي يا حسرتنا ويا عذابنا، احضر فهذا أوانك، أوانك. ويحتمل كما قال المؤلف أن يا للتنبيه، ولكن إذا قال قائل هل تأتي يا للتنبيه، فالجواب نعم. فإذا طلب منا مثال لا يحتمل إلا التنبيه قلنا كقوله تعالى يا ليت قومي يعلمون، فإن يا هنا للتنبيه لأن يا لا تدخل على الحروف وإنما تدخل على الأسماء، ولكنها جاء بها للتنبيه. طيب، وقوله ويلنا هلاكنا، ولكن الويل كما قلت أخف من مجرد الهلاك، بل هو التحسر والعذاب، وهو مصدر، يعني ويل مصدر لا فعل له من لفظه ولكن من معناه. إذا كان من معناه وفسرنا الويل بالهلاك فكيف نقدر الفعل؟ هلكنا هلاكنا، يا هلكنا هلاكنا كذا. هذا يوم الدين، قال المؤلف وتقول لهم الملائكة هذا يوم الدين، فجعل المؤلف رحمه الله أو المفسر جعل المفسر هذا يوم الدين من كلام الملائكة،